عندما يرى الإنسان ظاهرة كونية فإنه يسارع إلى تفسيرها بما لديه من أدوات علمية ومن معرفة قد تم تحصيلها، وكلما تنامت هذه الأدوات وازدادت هذه المعرفة وجد أن ما يعلمه من تفسير لهذه الظاهرة أو تلك كان علما قاصرا، مع أن آياتها القرآنية تتلى منذ قرون. واليوم يجد الإنسان نفسه أمام حقائق عن الطيران لم يكن ليعلمها لولا التطور العلمي الذي وصل إليه. الطيران، طيور وطائرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير.
تعتبر الطائرات الحديثة من أبرز ملامح الحضارة في العصر الحديث. لقد ظل الإنسان قرونا طويلة يحلم أن يحلق في السماء، وكان يدهشه أن الطيور تمتلك هذه القدرة على الطيران، على الرغم من أنها تأكل مما نأكل وتشرب مما نشرب. وظل السؤال قلقا في ضمير ابن آدم: هل من سبيل لبلوغ السماء كما تبلغها الطيور؟ بدأت محاولات الإنسان لتقليد الطيور منذ عهد غابر، وخلد تاريخ العلوم تجربة العالم العربي أبي القاسم العباس بن فرناس بن ورداس الأندلسي القرطبي، المتوفى سنة 274 للهجرة الموافق لعام 887 للميلاد. لقد حاول الطيران من خلال صناعة رياش عظيمة، وكسى نفسه بالريش ومد له جناحين، وأعلن على الملأ أنه يريد أن يطير في الفضاء، وأن طيرانه سيكون من الرصافة في ظاهر مدينة قرطبة. فاجتمع الناس هناك لمشاهدة هذا العمل الفريد والطائر الآدمي الذي سيحلق في فضاء قرطبة. صعد أبو القاسم بآلته الحريرية فوق مرتفع وحرك جناحيه وقفز في الجو. طار في الفضاء مسافة بعيدة، لكنه لم يتمكن من تحقيق التوازن الذي نجده عند الطيور فسقط، وقد سجلها التاريخ كأول محاولة جريئة للطيران فتحت الباب أمام من جاء بعده للتطوير في هذا المجال. ثم تابعه في سعيه هذا العالم اللغوي أبو العباس الجوهري صاحب معجم تاج اللغة وصحاح العربية، المتوفى في نيسابور سنة 393 للهجرة الموافق لعام 1006 للميلاد. لقد صنع جناحين من خشب وربطهما بحبل وصعد سطح مسجد بلدته. حاول الطيران أمام حشد من أبناء عشيرته، إلا أن النجاح لم يحالف فسقط.
التوازن أثناء الطيران عند الطيور. خلقت أجسام الطيور في تصميم خاص يلغي أي احتمال لاختلال التوازن أثناء الطيران. رأس الطائر لا يشكل أكثر من 1% من وزن جسمه حتى لا ينحني الطائر أثناء الطيران، لدى الطائر بنية الريش المتناسبة مع الديناميكية الهوائية، حيث يسهم الريش وخاصة ريش الذيل والأجنحة بشكل فعال جدا في توازن الطائر.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
حين نشاهد اليوم الطائرات العملاقة تجوب الفضاء وهي تحمل مئات الركاب ومئات الأطنان من البضائع، فإن علينا أن نتذكر الدور الحيوي للرواد الأوائل الذين حاولوا اختراق السماء بمحاولاتهم الجريئة. ولكن المعلم الأكبر في علم الطيران في الواقع هو الطائر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وعهد إليه بالسباحة في كبد السماء، فهو من ألهم العلماء والمخترعين الأولين والآخرين إمكانية الطيران. ومن دروسه تعلم الإنسان كيف يصنع الطائرة.
محرك الطائرة: تعتمد الطائرة على المحرك التوربيني الذي يستخلص الطاقة من الضغط العالي والسرعة العالية للغاز الآتي من حجرة الاحتراق. في هذا المحرك يتم سحب الهواء بواسطة الضاغط، والضاغط هو أسطوانة مخروطية الشكل لها شفرات مروحة صغيرة متوضعة في ثمانية صفوف. يجبر الهواء على المرور عبر الشفرات فيرتفع ضغط الهواء، ويمكن أن يصل إلى 30 مرة من ضغط الهواء العادي. يدخل الهواء إلى حجرة الاحتراق حيث يتم حقن الوقود عبر نفاثات الوقود. أما الشعلة التي توفر السبب في انفجار الوقود مع الهواء داخل حجرة الانفجار فهي عبارة عن معدن ثقيل متقد يؤمن اشتعالا دائما لها رغم الضغط العالي والتدفق السريع للهواء.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
تستعمل الطيور المهاجرة خبرة خاصة وتقنيات مذهلة لم يكن العلماء على دراية بها من قبل، وقد أصبحت أسساً يبنون عليها علومهم في مجال الطيران. فكيف تمكن الطائر من تحقيق ذلك؟ تستطيع الطيور المهاجرة أن تحقق تناسباً بين طول المسافة التي ستقطعها وطاقة الطيران والسرعة اللازمة لتحقيقها. ومن هنا يتضح أن الطيور المهاجرة تحافظ على سرعة مثالية تستهلك فيها أقل كمية من الطاقة لتصل إلى هدفها المنشود، معتمدة على الانسجام البديع بين البنية الديناميكية للهواء والبنية التي حباها الله إياها من الهيكل العظمي والأجنحة، والتي تشكل معا عوامل نموذجية للطيران. يهاجر طائر الزقزاق الذهبي من ألاسكا إلى جزر الهاواي ليقضي فصل الشتاء هناك، وبما أن طريق هجرته خال من الجزر فهذا يعني أن على الطائر أن يطير مئات الأميال دون استراحة ودون إمكانية للتزود بالغذاء إلى أن يصل إلى هاواي. وعلى الرغم من كل هذه الصعوبات يصل طائر الزقزاق الذهبي إلى جزر الهاواي بسلام ودون مواجهة أي مشكلات كما اعتاد ذلك في كل سنة.
رحلة طائر الزقزاق الذهبي. يقطع طائر الزقزاق الذهبي مسافة 4000 كيلومتر من بداية رحلته وحتى نهايتها. هذا يعني أنه يضرب 250,000 ضربة بجناحه دون توقف، وتستغرق هذه الرحلة 88 ساعة. يزن الطائر في بداية رحلته 200 غرام، منها 70 غراما من الدهون يستخدمها كمصدر للطاقة، رغم أن ما يلزمه من الدهون لإتمام هذه الرحلة هو 82 غراما، أي أن لديه نقصا في مصدر الطاقة اللازم من الدهون مقداره 12 غراما، إلا أنه يستطيع أن يكمل رحلته بسبب مهارته في الاقتصاد في صرف هذه الطاقة.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
لا تطير الطيور المهاجرة بشكل عشوائي، إنما ضمن سرب. هذا السرب يتحرك في السماء على شكل رقم 7. ربما رأى أحدنا الطيور المهاجرة وهي تشكل أسرابا على شكل الرقم 7، ولكن هل تساءلنا عن السبب في تحركها بهذه الطريقة؟ يدرك العلماء اليوم أنه بفضل هذا التشكيل لا تحتاج الطيور المهاجرة إلى كثير من الطاقة في مقاومة الهواء الذي تواجهه، وهكذا فهي توفر نسبة 23% من طاقتها بهذه الطريقة. أثناء رحلتها تستهلك الطيور عادة ما في جسمها من الدهون، ويبقى لديها ما بين 6 و7 جرامات من الدهون عندما تحط في المستقر. ومن المدهش أنها تستخدم أضعاف هذه الكمية من الدهون في الحالات الطارئة التي يواجه فيها السرب تيارات هوائية معاكسة. يعتبر الجهاز العضلي للطيور، والذي يختلف عن الجهاز العضلي عند الإنسان، أحد الأسباب التي تساعد الطائر على الطيران. يبدو لنا بحسب الظاهر أن الجهد العضلي الذي يبذله الطائر أثناء طيرانه أقل من الجهد العضلي الذي يبذله الإنسان أثناء قيامه بالسير أو الجري، في حين أن الدراسات العلمية تظهر أن الطيور تحتاج إلى جهد عضلي أضعاف ما يحتاج إليه الإنسان بالمقارنة بأحجامها، وأن السباحة في الهواء ليست نزهة سهلة بالنسبة إليها، بل هي عملية شاقة تحتاج إلى جهد كبير يبذله الطائر ليحقق تماسك جسمه في الفضاء والاندفاع في مقاومة الهواء. لقد خلق الله سبحانه وتعالى الطيور بعضلات صدرية قوية وقلوب كبيرة بالنسبة إلى حجمها وعظام خفيفة، بالإضافة إلى ما حباها الله تعالى به من مهارات في اتباع طرائق معينة تجعلها تخفض من الطاقة اللازمة للطيران. العضلات الصدرية للطائر هي المهيمنة في عملية الطيران. خفض الجناحين أثناء الطيران هو الذي يحتاج إلى جهد أكبر. إن اتساع الصدر ونشوء زورق في وسطه من أساسيات تمكن الطائر من الطيران، فالطيور التي لا تقوى على خفض جناحيها بقوة لعدم نمو عضلاتها الصدرية نموا مناسبا وليس لها زورق صدري لا تستطيع الطيران في الجو، كما هي الحال في طيور النعام وغيرها.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
عندما يحط الطائر على غصن الشجرة يتركز ثقل جسمه على قصبات القدم فيثنيها عند المفصل، ثم يقوم الطائر بالتوازن على الغصن عن طريق إحكام التفاف إصبعه الخلفي وأصابعه الأمامية على الغصن. ولذلك فعندما تنام الطيور على أغصان الأشجار تظل قابضة عليها بأصابعها وتحافظ على توازنها حتى ولو غرقت في النوم.
طائر العوسق. العوسق طائر بري منتشر في أوروبا وإفريقيا وآسيا، ويتمتع بمقدرات خاصة، فهو وعلى الرغم من الحركة المستمرة في جسمه وجناحيه يبقي رأسه بوضعية ثابتة أثناء طيرانه في مواجهة الرياح. ومع أن جسمه يتأرجح في الهواء إلا أن رأسه يبقى ثابتا، ما يحقق له رؤية ثاقبة على الرغم من الحركة الشديدة التي قد يضطر إلى فعلها.
تضع الطيور جدول الصيد الخاص بها بمهارة فائقة، فطيور العوسق تحب أن تتغذى على الفئران، والفئران تعيش عادة تحت الأرض وتخرج لتبحث عن غذائها كل ساعتين. يتزامن وقت الطعام عند العوسق مع ذات الوقت عند الفئران، فتصطاد خلال النهار وتأكل عند حلول الظلام. إذن تطير طيور العوسق في النهار بمعدة فارغة، ما يضمن لها وزنا خفيفا. هذه الطريقة تخفض من الطاقة اللازمة للطيران. ووفقا لحسابات العلماء فإن طائر العوسق يوفر نسبة 7% من طاقته بهذه الطريقة. لدى الطيور جهاز خاص للتعامل مع الحرارة، بحيث تدخر ما تريده من الحرارة بالاعتماد على ميزانها الدقيق للحرارة. كما تستطيع الطيور تخفيض معدل الطاقة المستهلكة باستفادتها من التيارات الهوائية، فالطيور تحلق عندما تزداد شدة التيار الهوائي، وتستطيع أن تبقى معلقة في الهواء حتى في التيارات القوية. وتعتبر تيارات الهواء الصاعدة عنصرا إضافيا يساعدها على الطيران. تدل درجة حرارة جسم الطائر الدوري والبالغة 42 درجة مئوية ودرجة حرارة جسم الشحرور البالغة 43 درجة ونصف الدرجة على مدى سرعة العملية الاستقلابية لديها. هذه الحرارة العالية والتي تعتبر قاتلة بالنسبة إلى الأحياء الأخرى نجد أنها ضرورية جدا بالنسبة إلى استمرارية الطائر على قيد الحياة، لأنها تزيد من استهلاك الطاقة ومن ثم من قوة الطائر. تقوم الطيور بسبب حاجتها المفرطة إلى الطاقة بهضم طعامها بطريقة مثالية. فعلى سبيل المثال، يزداد وزن صغير اللقلق بمقدار كيلوغرام واحد عند تناوله 3 كيلوغرامات من الطعام، بينما يزداد وزن الثدييات كيلوغراما واحدا عند تناول 10 كيلوغرامات من الطعام.
مقارنات رقمية. يخفق القلب البشري بمعدل 78 خفقة في الدقيقة. يخفق قلب طائر الدوري 460 خفقة في الدقيقة. يخفق قلب الشحرور 615 خفقة في الدقيقة. تلعب الرئتان الهوائيتان دور القائد الذي يزود كل هذه الأجهزة سريعة الأداء بالأكسجين اللازم لعملها.
أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير.
أين درست الطيور هذه الثقافة الملاحية الدقيقة؟ وكيف استطاعت أن تتعامل مع تقلبات الطقس والتيارات الهوائية؟ ومن أين استوردت أجهزة الملاحة وأنظمة الحرارة والطاقة لديها؟ من الخطأ أن نتصور أن ذلك كله يتم عن طريق المصادفة. إن أدنى قدر من احترام العقل يفرض علينا إدراك الحقيقة الباقية التي أدركها من قبل كل حكيم أخلص للمعرفة. الله أحيا الكائنات بسره، وبسره تتفاعل الأشياء.
فوائد وعبر. ما كان في الأمس القريب حلما خياليا أصبح اليوم واقعا ملحا، ولا تستقيم الحياة المعاصرة دونه. علينا أن نحلم ثم نحاول تحقيق الحلم، فالأحلام إرهاصات المستقبل. الفرق بين الإيمان والكفر نكران المصادفات.